الرجيم شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى قوله والأكراد في الحديث عن الصادق معللا بأنهم حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء ونهى فيه عن مخالطتهم أيضا عن مخالطته. أحاديث الوردت في النهي عن التعامل مع الجن هي حديثان واقعا فعلا، وكلا الحديثين يرجعان إلى كل الأحاديث على كل حال ترجع إلى أبي ربيع الشامي، كل أحاديث الباب ترجع إلى راو واحد، فهي بالواقع حديث واحد لكن له أسانيد فعلا. واتفاقا أكثر هذه الأسانيد فيها إرسال فيما لو غضينا النظر عن بعض الرواة الآخرين، مثلا الرواية الأولى محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار وغيره، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عمن حدثه عن أبي الربيع الشامي. هذا السند من حيثه معتبر هو من كل جهاته، لكن فقط مشكلته ماذا؟ فيه إرسال فعلا في المقام. قال ورواه الشيخ بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، يعني عن علي بن الحكم عمن حدثه عن أبي الربيع الشامي. ثم قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع الشامي. هذا السند إذا رجعت إلى ظاهر العبارة شوف أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الفقيه قد روى رواية عن كتاب مين؟ أبي الربيع الشامي. فإذا أردت أن تعرف سند الصدوق إلى الكتاب ماذا تفعل؟ تذهب إلى مشيخة الصدوق، وإذا ذهبت إلى مشيخة الفقيه تنظر أن سند الصدوق إلى أبي الربيع الشامي سند معتبر، ما في إرسال، سند معتبر لا إرسال، لا إرسال فيه.
رواية من لا يحضر الفقيه همن رويته عن
أبي
الربيع
عطل
ولا
أن
فيه أحد
قبل؟ ما في أحد قبل، سند معتبر بلا إشكال. لكن من راجع الفقيه، أنا راجعت الفقيه بعد إذنكم، يعني أعتذر، أنا رجعت الفقيه وجدته في الفقيه ما قال عن أبي الربيع الشامي، ما في أحد قبله. أنت سألتني شو سؤالك، كان في أحد قبل أبو الربيع الشامي؟ قلت لك ما في أحد قبل.
رواية أخرى عن واحد آخر؟
لا، ما في عن واحد آخر. في كان الصدوق يعدد جملة من الروايات، قال الإمام لفلان وقال لفلان وقال لفلان، وجاء في تعبيره ماذا؟ وقال لأبي ربيع الشامي. لا قرينة، لا، هذه أحد مشاكل الوسائل، تعتبر هذه أحد مشاكل الوسائل، أنا أعتبرها على أقل أحد مشاكل الوسائل. بالرواية ما في شيء من قريب أو من بعيد يظهر منه أن صاحب الوسائل الفقيه رواها ماذا؟ عن كتاب أبي الربيع. عاد بس يدروا عن كتاب يقول ماذا؟ روى أبو الربيع عن أبي الربيع أو مشاكل ذلك. هو الرواية ورد فيها ماذا؟ وقال لأبي الربيع. لاحظوا إذا بتحبوا أنتم موالين من لا يحضره الفقيه، ما أدري أحد عنده من لا يحضره الفقيه بالتليفون بالآيباد بالكمبيوتر موجود؟ طلع لي هالرواية من الفقيه لو سمحت، مقطع فيه مثلا فإن الأكراد مثلا اكتب، أو الأكراد اكتب أكراد فقط أنت.
بس بالنسبة للحر العاملي يتكرر منا في بعض المواضع شيء، هل مبنى
ها؟ بند ها؟ مأجورين.
هل مبنى الحر يكون كذي عادي؟ هو مبنى يتقبل إنه يكون هذا؟
ما أدري شو مبنى. أنا مقصودي أنه من غير الواضح أبدا، لا سيما شو؟ أن الصدوق في كل كتبه الأخرى اللي هي عبارة عن العلل وما أدري في كتاب آخر أو شيء معين غير العلل، عندما رواها ماذا؟ رواها فيه بسند، يعني عندما رواها بالعلل رواها بسند فيه إرسال فعلا. بل يعني في إرسال حتى السند لو أقرأ بعد شوي، يعني فيه عن الحسين بن متين، عن محمد بن حسن، عن جعفر بن بشير، عن حفص، عن من حدثه عن أبي الربيع. يعني دائما وأبدا اللي روى عن أبي الربيع شو؟ هو من حدثه. حتى في سند آخر هو كاد كما هو في الكتاب بيقول هكذا، بيقول عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حكم عن ابن ربيع، مع أنه بلا أشكال هناك شو عمن حدثه بالوسط. تأملته يعني صار كل وقت شو عم نقرأ علي بن الحكم عن أبي عن من حدثه عن أبي الربيع، السند شو كاتبين هنا عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الربيع، أكيد ماذا في وسط ماذا سقط، هو ماذا عمن حدثه. ما أتصور أحد يعلم من هو الذي حدثه يعني هذا عمن حدثه فعلا، ما أتصور أحد يعرف هذا. حتى رواية رواية الفقير الوحيدة اللي يشتبه فيها أن يكون نقلها هذه محمد بن علي بإسناد عن أبي الربيع، محمد بن علي بإسناد عن أبي الربيع معتبر بلا أشكال، لكن الكلام كل الكلام إن كان رواه صدوق عن أبي الربيع، هو عبارة هكذا وقال لأبي الربيع، بتصير صدوق بذكرها كثيرا، وقال لفلان وقال لفلان، مقصوده ماذا بحسب الرواية الواردة في المقام. أنا ما عم ضعف الرواية، عم ضعفها بس عم بين بس سندها في مشكلة، ولقد واحد يقول ترددها في الكتب الثلاثة لحاله ماذا، هذا لحاله أمارة ماذا الوثوق،
حتى
المرسلة حتى 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 المرسلة المعرض عندنا المشهور فيها أربع كذابين، ما في مشكلة. قد واحد عنده المبنى هذا يكون ما عندنا مشكلة نحن في المقام. بالنتيجة أصل الفكرة ما عم بناقش بفكرة ماذا أنه اعتبار الرواية، بس مقصودي أنه هذا دائما وأبدا هذا بيخلي يدعو بعض العلماء دائما يؤكدون على أن يجب على طالب العلم إذا أراد أن يراجع رواية يراجعها من مصدرها، وهذا الذي دائما يدعون إلى التأكيد على جنابكم أن ما يحضره الفقيه إلى الآن كتاب غير محقق وينبغي تحقيقه تحقيق دقيق. ها وينبغي له تحقيق دقيق وأن يتم المقارنة مع نسخ صاحب الوسائل ونسخ صاحب البحار ونسخ صاحب الوافي رضوان الله تعالى عليهم فعلا، وبيان أنه إذا وقع اشتباه من أي واحد من هؤلاء يبين هذا الاشتباه، إذا وقع اشتباه من أي فقيه من الفقهاء حيث استدل بعبارة للصدوق على أساس أنها جزء من الرواية أن يبين وقوع هذا الاشتباه. وهذا يحتاج أن تقارن كتاب الفقيه بالمصاب الكافي بالتهذيب لكي ترى أين انتهت الرواية وأين كلام الصدوق ابتدأ أو مشاكل ذلك. هذه مسألة واقعة تحتاج إلى بحث، لعل صعوبة شغل هذا الشيء ما أحد اشتغله إلى الآن. نتكلم نحن صرنا هلأ شيخ صدوق صار متوفى من 381 1060 سنة تقريبا ما صار متوفى.
طيب شيخي
بدأش محقق هكذا، بدأ محقق يفهم الفقه. المشكلة مولانا أنه يستلم واحد يحقق هذا الكتاب مو فهما بالفقه وش هو الفقه، مثل عندما ترى أنه واحد يكتب تاريخ الفقه فقط يكتبه ماذا من وجهة نظر تاريخية، لكن مرة واحد يكتب تاريخ الفقه هو فقيه فهمان الفقه قطعا تفرق المسألة. أنك تكون خبير بالمادة اللي بتحققها غير أنه واحد يكتبها ماذا، نجمع مجموعة من الناس يلا طلعوا مصدر الرواية حطوا واحد ونزلوا تحت وانتهينا رواها في الكاف. واحد يعرف بعد أبعاد الرواية في الفقه وبالروايات الفقهية ومشاكل ذلك واستدلال الفقهاء فيها فعلا. هذه التحقيقات العلمية، نحن دائما تحقيقاتنا بس على المخطوطات، مقارنة مخطوطات شيء جيد ما نذمه تحقيق المخطوطات، لكن أيضا هناك شيء أدق من ذلك فعلا في المقام. وعلى كل حال نحن عندنا شك في وجود سند معتبر لها الرواية، أصلا ما واضح أبدا أن لها سند، كل أسانيد مرسلة، كل أسانيد فيها كلمة عمن حدثه. بس برجع بعيد، هذا ما بالضرورة يعني أن الرواية غير معتبرة، يعني قد أتبنى بعض المباني التي تقول بأنه إذا ورد خبر في كتابي الكافي والفقيه فرواية ماذا معتبرة ولا ينظر إلى سندها. قد أنا أختار هيك مبنى، إلك معي شيء أنت بحث آخر، ما عم نحكي بالسند بعد شفنا قرأت الرواية، عم نحكي ماذا؟
معتبر.
نحكي من حيث شو اسمه الصدور بس. ألا بعدين نتكلم أنه مضمون وهل قابل، هل هو قابل أو غير قابل فعلا؟ أما من حيث المضمون، من حيث المضمون أبو الربيع الشامي على ما روي عنه قال سألت أبا عبد الله فقلت إن عندنا قوما من الأدراك أكراد. طبعا في أبحاث أن الأكراد ما هي أصولهم، بعضهم يقول فرس بعضهم يقول عرب بعضهم يقول ترك ما أدري فعلا، أدل على أحد شواهد ماذا؟
يعني الصغر الحين هاي الأفراد ممكن ما يقولوا
هذا. لا قد يكون العرب هؤلاء أصلهم فعلا. يقال بعضهم لأن الأصل الكرد عرب الآن بالدراسات التاريخية يقال كانوا من جزيرة العرب الكرد. بعضهم يقول أصلهم فرس، بعضهم يقول أصلهم ترك، ما أدري فعلا أنا شو أصل. ما أدري. قال أن عندنا قوم من الأكراد وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم. طبعا هذه الرواية عند السؤال إذا واحد بده يكون هيك متجرد يعني عندنا توصيف قوم بأنهم أكراد يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ظاهر أن هؤلاء خارج الأمة الإسلامية مو أنهم داخل ماذا المجتمع الإسلامي مش داخل بيئتنا الإسلامية هؤلاء ماذا يأتون من الخارج نخالطهم ونبايعهم فشكلهم مثلا مجموعة مثلا ساكنة في مثلا ما أدري فعلا بوسط آسيا بجنب إيران أو داخل إيران ما تدري بعد فعلا كل ما بس بالنتيجة الرواية عم تعبر هذا التعبير أنه عم تعبر عن ناس يأتون يعني مش أنهم قاعدين ماذا في ضمن مجتمعنا فعلا في المقام. فقال يا أبا الربيع لا تخالطوهم فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم فعلا. هذه هي الرواية، رواية ذكرت أن الأكراد هم قوم من قوم الجن فلا يمكن لك ماذا أن تخالطهم. واتفاقا إذا تفتحوا كتاب المروج الذهب للمسعودي تجدون هذه العبائر موجودة أيضا، أن ينقل عن بعضهم أنهم كانوا يقولون بأنه على زمن النبي سليمان أو أحد الأنبياء ظهر جن وراحوا تناكحت الجنيات مع البشر بل يصار في قوم بينهم فأكردهم، أكردهم يعني مثل طردهم يعني فسميوا أكراد لأنهم أكردوا لأنهم ماذا طردوا فعلا في المقام. هيك في دعوة موجودة في المسألة. علمانا في مقام تعاملهم مع الرواية حسب ما وجدت طوائف ثلاثة يعني.
الفارق عندهم دعوة ذيك المرة واحد يسأل الواحد عنده أربع نساء والخامسة بتزوج جنية يجوز ولا لا؟ قال عندنا في ناس يسألون شيء
بفريق إيه كله لا يجوز.
لا يجوز ولا ما يجوز الكلام يعني في اعتقاد إن في مرأة أصلا هي جنية
في مانع؟ في مانع يعني؟
لا ظاهرة يعني
بس في مانع عقل. ها؟ وأن تجمعوا شو اسمه؟ أن تجمع بالأربع مثلا وثلاث وربع
هذه الإنسيات
مين قال؟
نوع آخر
منصرفة
إذا هذه منصرفة إذا هذه منصرفة فانكحوا ما طاب لكم بالنساء منصرفة أيضا إذا هذه منصرفة فلينصرف ماذا؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء يا أما تحرم الزواج عليها يا أما تقول يحرم الرابعة حل ثالث ما عندك ولا شو دليل على جواز نكاحها تمسك بإطلاق نكاح وما طاب لكم من النساء ولا تصرف ولا تصرف ولا تصرف لحرمة الرابعة ها شو
إنه كثرة الوجود
مش معلوم لعله كتير في جنيات نحن عم نتزوج مش دريانين نحن شو يدري كده ما يتزوج بعد أحفظ بعد زواج مو قطع شو يدري من زواج ما زواج شو يدري إنه شو نحن هتيجي تقول لك أنا جنية يعني شو يدري أنت بقى شو بعرفني يعني هتك لا علم ولا خبر عنده مع على كل حال ما حدا خبرني بالموضوع ما صار ولا مرة معايا بعد إلى الآن إنه واحد خبرني إنه هو جني أو جنية يعني فعلا تأملوا معي العلماء ها
عندكم لا يسمعون الدرس
بكتب العلماء تعرض لها الرواية ذكروا فيها طوائف أكثر تأويل طرح في كلمات العلماء بأن المقصود من أنهم حي من أحياء الجن ومشاكل ذلك هو الكلام مرآة العقول المجلسي الجزء التاسع عشر صفحة 145 العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في مرآة العقول ذكرها من باب ربما أنه يؤول هذا الحديث بأنه تشبيههم بالجن لأنهم جن حقيقة يعني هؤلاء أخلاقهم مثل أخلاق الجن كيف أنا واحد بقول جني يعني ماذا عبروك مش تعبير ما أدري فعلا. شيطان أنه شيطان جني يعني مقصودك قال له أخلاقه سيئة ما فيك تتعامل معه جيدا يغبنك دائما يسرغك دائما كذا عنده الحيال كثيرة لهم حيال كثيرة عليكم مشاكل لذلك هم أشباه الجن فهم أشباه جن. هذا التأويل نحن نعتقد أنه أسوأ من سابقه يعني على أسوأ من متن الرواية يعني لهذا أسوأ من متن الرواية هذا لأنه فيها لأنه خلاف ظهر الرواية واضح يعني الرواية عبرت ماذا عبرت كشف على الله إذا كانوا هكذا ماذا يكشف الله عنه الغطاء هذا التأويل تأويل ينبغي أن يكون أقل من ربما هي ربما للتقليل قد ربما مثلا تقول حد قد يقال ربما قد يقال ربما مثلا ها
قد زعم ربما
قد يزعم مش قد زعم قد يزعم ربما بجيب لك عبارة معها ولا واقعا تأويل كتير بعيد إنصافا يعني التأويل الثاني اللي طرحه في السرائر ابن إدريس رضوان الله علامة إيه بس تحت تحت ربما وذكر ما ذكروش كجزم بس أكتر اللي إجوا بعده ذكروا هذه الربما أنا شفت من أتى بعد لعله هذه الربما موجودة قبله أحد ذكرها سابقا هو مش مقتنع فيها فحط المجلس ما تحت ما ماذا لأنه مجلس بتدروه هو واحد عجيب هذا يمكن اطلاعه الشخصي أو هو طلابه بس عجيب شو عنده خبرة بالكتب يعني عجيب شو من رجل عنده اطلاع على كتب العلماء كله رجل أصلا تصل ما خف منه أخباري هو علام المجلس مو أخباري ارفع الشبهة من ذهنك أصولي محض علام المجلس يقول بالتقليد علام المجلس وفيش أخباري يقول بالتقليد بحجة ظن المجتهد أصلا بطل أصلا ما أزمة الأخبار الأصولي كان تلك الأيام هو هذا علام المجلس رجل خبير جدا مش فقط بالروايات وبكلمات العلماء حتى فقهيا أصوليا رجل عجيب هذا الرجل واقعا قديش عنده اطلاع على الكلمات فعلا أنا بستغربه يعني قديش أمتيك عنده وقت الأدي يعني فعلا على كل حال القول فبتصور أنه هذه العبارة كنا ناقلة ماذا أن يكون في أحد قبله ذاكرها لو عندي حواشي الكافي مثل عنده كان سهل الأمور يكون مطلع على شي حاشية من حواشي الكافي تلك الأيام لأنه سابقا ذكرنا لكم أنه حواشي الكافي بدأت بالبروز بهذه الفترة يكون مطلع وإن كان أغلبها على الأصول بس قد يكون مطلع على شي حاشية من حواشي الكافي تعرض لهذه النقطة فعلا مو في ابنه للمزندراني عنده على الفروع بلا عنده على الفروع الكافي أي ما راجعت روضة المتقين تدري أحد راجع روضة المتقين يعني روضة المتقين لو راجعتها كان أنسب لأنه هي روضة المتقين هو عادة بيأخذ كتير عن أبوه فعلى كل حال هذا الوجه مذكور الوجه الثاني ما طرحه في السرائر بيقول أنه أن المقصود من الرواية ليس النهي عن معاملة مطلق الأكراد بل عن خصوص الأكراد الذين لا بصيرة لهم يعني كراهية المعاملة طبعا عم بيتكلم بالسرائر الجزء الثاني صفحة 233 يقول وذلك راجع إلى كراهية المعاملة من لا بصيرة له فيما يشتريه ولا فيما يبيعه لأن هذا الجيل يعني جيل الأكراد أو هذا القبيل غالب عليه ماذا قلة البصيرة لتركهم مخالطة الناس وأصحاب البصائر وعلى كل حال هذا ينافي محل المشكلة هذا المطلب وهذا المطلب أيضا لم يحل المشكلة فعلا بالنتيجة من لا بصيرة لهم الرواية عممت أنهم كلهم ماذا قوموا من الجن فعلا في المقام
أيضا التزم أنها لم تستعمل على حقيقتها
ليه مجاز جاب لك مجاز معين أنا عندي سؤال مبدئي الواحد يريد يقرأ له طبعا في قول الثالث اللي تعرفوا كلكم رد الرواية قول الثالث لعله هلا لطيف لطيف شفت واحد يهاجم العلماء اللي ردوا هالرواية يقول رد الرواية هيك وكتب كتاب مبحث من باب المداهنة وشطون يسووا هكذا والمجاملة ونحن ما عندنا مجاملة ونعمل بالرواية كما هي كاتب مقالة يعني هو ها لا هو قوي جدا هو همته جدا بنحصل الرواية هو قرر يوضع عفت السند الظاهر مش متفق سند الصدوق الى علي بن ابي طالب، الظاهر مستلف لي سند واحد قال الروايه فيها ارسال ضعيف السند لكن تسمح قلت السنه. وقام الضحك الضحك انا فعلا يعني بالله عليك يعني انت طب هني ما ثابته عند سند قلت السنه شو مجامله بتكون؟ ليش في موارد اخرى طبقوها وهنا ما طبقوها؟ يعني انت عم تطبق قاعده التسامح في ادله السنه هني ما طبقوها، على انه سابقا امس ذكرنا الدرس السابق، هل يعقل واحد يطبق قاعده التسامح في ادله السنه بروايه فيها شبه التحريم؟ ليش هؤلاء الاكراد ما فيهم مؤمنين؟ وعدم مخالطتهم واذيتهم ما انا مش بالاذيه، اذيه المؤمن حرام؟ مو هذا يعني؟ شو هذا بعد؟ كيف واحد يطبق؟ أنا ما بفهم بعد إلى الآن شلون واحد يطبق قاعدة التسامح على أمور فيها شبهة تحريمية؟ شلون هذه بعد؟ خبروني بس، لا تخصص ولا تخصص، الرواية واضحة تعمل بها أو تركها، الرواية واضحة. شو يعني؟ عم تكلم كل الجلد كل الجيل، ما عم تكلم على بعضهم، مو أنه صار مؤمن بطل أصله جني واحد يعني بالرواية كما هي. مقصودي بلا هالحكي هذا، يا اما تشوف الروايه ما تهاجم العلماء. واحد بفتكر حاله اقوى واحد بالدنيا يعني هو انه هني جاملوا اخي تسامح في ادله السنن، جهل هذا واقع جهل. تسامح في ادله السنن ما لها معنى في الشبهات التحريميه، سابقا ذكرنا نحن اكثر من مره ذكرنا بالجلسه السابقه شبهات شو يعني تسامح في ادله السنن وقد تقع في حرام متيقن الحرمه. يعني مثل مثلا واحد يريده رواية في استحباب الزنا فيقول لك ماذا؟ طبعا مش زنا مطلقا، زنا بامرأة خاصة يعني أخو مبارك سمع الشنة فعلا قضية في الواقع بتصير. وش هذا بعد؟ مين يحتمل هذه الأمور؟ تطبق هذه القواعد إذا كان لا يلزم منها شبهة تحريمية مو مطلقة. سمع عدد السنن قال وهن لا يقولون بها، وهم لا يقولون بها يعني مثل علماءنا الآن المعاصرين في الغالب لا يقولون بالقاعدة، إذا قالوا بأخبار من بلغ وفيها ديك ثواب، شو العلاقة بالثواب والعقاب هذا الرواية؟ أصلا قد يجي الشيخ شو يقول لي أصلا مو ظاهرة بالكراهة الرواية، لماذا؟ لأنه يتفخر تنهانا نهي إرشادي أنهم ماذا؟ لا تخالطوه لأنهم حي من أحياء الجن، وفي أنه كراهة؟ أصلا الرواية في مقام الإرشاد أن هؤلاء قوم من الجن فلا تخالطوهم، بس مثل أقول لك هؤلاء جماعة سيئين خلق لا تخلطوا. القسم الثالث في المقام الطائفة الثالثة من العلماء هم الذين ردوا الرواية وقالوا بأنها مخالفة لشو؟ روح القرآن. إذا ما قدروا تقول روح القرآن مخالفة لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وما شاكل ذلك، اللي هو روح القرآن اللي هو عبارة عن ماذا؟ أن التفاضل لا فضل على عربي على عجمي ولا ما أدري أسود على أبيض وما أدري إيش. الإسلام والدين والشريعة عندما أتى الإسلام قطعا ما أتى الإسلام إلا بروح ماذا؟ إلا بهمة عالية لا يميز فيها بين أبيض وأسود فعلا. وطبعا هذه ساعدته أيضا الطبيعة العربية، وإن كانوا العرب إلى الآن عندهم بعض الأحيان عندهم بعض النزاعات، بس ساعدت الطبيعة يعني بالنسبة للألوان الطبيعة العربية ساعدت الحمد لله رب العالمين على تقبل الألوان بسرعة، يعني باعتبار أن طبيعة العرب ليس كلهم شقر وعيون الخضر، يعني فعلا في المقام مش كلهم شقر وعيون الخضر فبتقبلوا الألوان بسرعة، لذلك بتحس أنه بتلاقي العرب عادة ما عندهم عنصرية واضحة على أقلها ما شايف أقلها، يعني يمكن لعله تكون موجودة مو شايفة عنصرية على اللون، ما أدري إذا موجودة أو لا، بس أنا مش شايف أقل عنصرية على اللون يعني فعلا العرب المسلمين يعني بشكل عام مش العرب مش مسلمين بشكل عام، العرب ما عندهم عنصرية على اللون فعلا، لأنه العرب ماذا طبيعته الألوان يعني ألوان مختلف ألوانه فعلا، يعني هن عاشروا الكل يعني بالنتيجة عاشروا من أقصى الشرق وأقصى الغرب، خصوصا المسلمين بعدين صار عندهم فتوحات فيش لون إلا ما أجل عندهم، يعني صار عندهم كل الألوان، صار عنده الأحمر وأخضر وأصفر كل الألوان صار موجودة عندهم العرب يعني بالنتيجة المسلمين، فمن حيث الألوان ما في مشكلة عند العرب، هذا أمر يعتبر من مرتكزات المسلمين، يعني أنه ما تمييز بلحاظ اللون ولا العرق ولا لسه التمييز بلحاظ العرق ما مش لازم تشد إيدك، يعني كان بعض يمكن كانوا ما زالوا بلحاظ العجمي وعربي يعني لعلهم كانوا ما زالوا يعني أو تشد يدك كثير تقول ماذا بأن العرب ما كانوا بلا تأمل كثير يعني. بس لا أقل أن الإسلام ماذا؟ من الواضح أن الإسلام حارب هذه شو؟ هذه الظواهر اللي هي العلاقة بالتمييز على غير التقوى، وأن المناط عند الإسلام دائما وأبدا على التقوى ومشاكل ذلك في المقام. نعم هناك أحكام خاصة قد ترد قد تتنافى مع هذه الفكرة بالإحاط بعض التخصيصات، كانت تتنافى مع الفكرة مش تتنافي معها، تنافي معها بمعنى هذه بالشكل، ولا قبل المضمون لا تتنافى معها، مثل مثلا تمييز بعض تمييز بعض القبائل والمجتمعات في الأمة على باقي البشر يعني فعلا في المقام. قد يجي تتكلم بعد تمييز خاص، لكن تمييز لعله في مقابل تمييز في مقابله، مثلا هذا يحرم عليه الزكاة فيعطى ماذا من الخمس، أو يعطى زكاة خاصة أو مشاكل ذلك، باعتبار أنه نحن نأكل الأوساخ يأكلوها العرب مثلا.
ما
هو
التمييز
ما هو تمييز هو يعني، باعتبار أن الأوساخ يأكلوها العوام الناس وهم لا يأكلون تلك الأوساخ، وهم لا يأكلون الأوساخ بل إيه؟ سهم الله يأكلون سهم الله تعالى. ممكن يعني ما في مشكلة يعني، ما بدنا نقول هذا تمييز، هذا بالنتيجة هذا تمييز في محله باعتبارهم النسل الطاهر بعلا في المقام، ما العلاقة هذه قد تكون في المسألة بخلاف النسل ال
كل واحد من سرخة يعني
كل واحد يقوم من سرخة. أنا قلت للإخوان مرة في بحث الأوساخ أنه الزكاة أوساخ في أيدي الناس، قد تكون في ورد بعض الروايات عند السنة أن النبي كان يقول للحسن والحسين عندما يأخذون تمر الصدقة كخ كخ كخ، اسم فعل، كخ اسم ماذا؟ فعل. أنت تقول لطفلك عندما تقول له ماذا؟ اتركه فإنه وسخ، كخ يعني هذا ما تأكله هذا فعلا، تقول لأبنك كخ، تقول كلمة كخ أنت جيد لا بأس، كلمة عربية فصيحة لأبنك كخ بالي، اسم فعل من أسماء الأفعال، وإن كنت أنت مصورة أن هذه صوت هي اسم فعل كخ كاوخا ها را كخة كخة ممكن هذه لهجة بلا بأس فيها، لهجة عربية هذه. على كل حال كخ كان يقول لهم كخ، طبعا هذا الكخ كان يأكلوا منه ماذا؟ نساء النبي فعلا كان يأكلوا منه هذا الكخ عادي، كان يأكل لما يدعي بأنهم كانوا ماذا بأنهم كانوا ما شو اسمه يعني، هذا الكخ كان يأكل منه لأن يدعي بعض أن أهل البيت هم، بس بلا اشكال ثابت عندهم ان هذا الكخ كان ياكلوا منه مين؟ كل نساء النبي اكلنا من الكخ يعني بالنتيجه يعني، هذا ما له علاقه. بس مش هون النقطه قد تكون التعبير عن الزكاه بانها كخ، بانها اوساخ ما في ايدي الناس او مشاكل ذلك، لعله ليس من باب ان هي واقعا هكذا، من باب انها شو؟ من باب انها بلحاظي حتى يخلي اهل بني هاشم او مشاكل ذلك يبتعدوا عن هذه الزكاه، فتسويدا لها في وجوه ماذا عبر بأنها كخ أو أوساخ ما في أيدي الناس، ولا هي بواقع ما لها علاقة شو بنتي من أوساخ في أيدي الناس، بس حتى يزجر حتى يوجد حالة في أنفس البني هاشم فعبر عنها ماذا بأنها أوساخ. مشكل بني هاشم هم معصومون بالنتيجة يعني، بني هاشم قبيل طويل عريض، فلعله حتى يخلي بني هاشم يتمنعوا عن هذا المسألة أكثر وأكثر فعبر عنها ماذا بهذه التعابير، لأنه من باب الطبقية أن أنتوا كلوا أوساخ ما في أيدي الناس وأنتوا كلوا سهم الله تعالى فعلا، يحتمل هذا من باب أنك بس تقول لأبنك بلكش طعمي شيء معلوم لذيذ جدا، بس مثلا ممكن تطعمي ابنك أنت كبدة نية ما فيك تطعمي إياه، وعنه هو شيء ماذا تعتبره أنت تأكلوه أنت وتعتبره شيء لذيذ جدا، تأكلوه مع الدهن الني أيضا تأكلوه وتعتبره شيء لذيذ جدا فعلا في المقام. لكن إذا أراد طفل أن يأكل منه شو بتقول له؟ كخ، باعتبار ماذا؟ حتى هو لا يأكل منه، مش أنت حتى لا، أنت بتحبه كثير هذا يعني، أو أنت تطبقه بحياتك بس شو حابه كثير ماذا كلهم مو طيب وكل منهم بعد في المقام، قد يكون هذا الباب. فعلى كل حال بعضهم يدعي باعتبار أن الإسلام هو دين ال أنه دين البلي ما أنه في مقام التمييز الطبقي أو وليس ديدن الإسلام على هذا، والإسلام دائما هو بلحاظ التقوى والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وخلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق الله النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا، وأكرمكم عند الله أتقاكم ومشاكل ذلك. هذه الرواية تنافي هذا المعنى، فإذا لابد من ردها فعلا. طبعا هذا الكلام المذكور هذا كلام محل تأمل، باعتبار أنه هذا الكلام مبني على أنه شو، على أنه يكونون بالواقع هؤلاء ليسوا بالجن، أن يكونون إنس. الإسلام إجا لا يميز بين الإنس، أما إذا ثبت أنهم جن يعني طبعا سر الرواية، إحنا عم نتكلم هم جن أو مش جن، مش كلام أنهم إنس، إحنا عم نتكلم نحن سواسية بين البشر. شو خص هذه بتلك يعني فعلا في المقام واقع مسألة ما بمثابة هذه مسألة. في نقطة طبعا نحن عم نتكلم الأكراد بالرواية، هلا المقصود بالأكراد الرواية عين الأكراد المعاصرين من عصرهم، هذه لحالة قصة، هذه لحالة قصة أصلا، أن تثبت أن الأكراد الناظر لهم أبو الربيع الشامي هم نفس الأكراد الذين نعرفهم الآن إن عصرهم الآن، هذه لحالة قصة ثانية هذه في المقام. نحن أفضل شيء بهالروايات فعلا في المقام نقول الرواية، يا أما تعملوا فيها كما هي يا أما قولوا ما تعقلناها. إذا تعملوا فيها كما هي فعملوا بها كما هي، نعم تطبيقها على الأكراد المعاصرين يحتاج إلى دليل، ولا من أين تعرف أن الأكراد هم الأكراد؟ شو يدرك أنت؟ إذا هم الأكراد الآن هؤلاء الموجودين الآن مختلفين بأصلهم، من أين جذورهم وأصولهم فعلا في المقام؟ شو يدرك أن هؤلاء الأكراد هم عين الأكراد المذكورين في الرواية؟ أصلا بالرواية ما ذكر أبدا أنه من أين يأتون ومن أين أتوا مشاكل ذلك. واحد عايش بالكوفة أتى أكراد، منين أتوا الأكراد؟ من قال أن الأكراد هؤلاء عين الأكراد أولئك فعلا في المقام؟ شو يدرينا فعلا؟ ومن وليس ذكر الأكراد في وليس ذكر وليس ذكر الأكراد ها؟
الراوي شامي
يعني أي شو يعني؟ إذا كان شامي شو الأكراد بالشام موجودين يعني هم كانوا سابقا؟
غريب الشام يعني
الأكراد لابد أن يكونوا شاميين يعني؟
لا
بس هو يجيئون بالبيع، هم يجيئون مش هو يروح لعندهم، هو كوفي هذا كان ساكن بالكوفة مفروض أبو الربيع، مفروض أبو الربيع كان ساكن بالكوف، نعم بيسافر إلى الشام ما في مشكلة، بس أنه هل كان شاميا بمعنى ساكن بالشام تقصد أنت؟ يحتاج أمر الحلب يعني ساكن بحلب تقصد أنت؟ طب الحلب كوفي بلا إشكال؟
ما مضرورة
جيد لا بس، ولا الحلب كوفي لكن سافر إلى حلب، كان عنده تجارات سفرات إلى حلب سمي بالحلبي. مقصودنا أن نحن في المقام هذه الرواية يعمل فيها كما هي، لكن تطبيقه على الأكراد المعاصرين يحتاج إلى دليل واضح فعلا، خصوصا أن ذكر الأكراد في الروايات ليس متكثرا، يعني نحن ما عندنا روايات كثيرة تذكر حتى نطبقهم حتى نستشف من هم الأكراد. مين قال الأكراد إن عين الأكراد المعاصرين الذين نعاصرهم في هذه الأيام فعلا؟ واقعا ما في دليل، بجد ما في دليل إلا إطلاق الكلمة يعني، إلا تشارك في الاسم يعني. ها مين ثبت مين؟
المعنى السابق على المعنى الحاضر نفس القوم يعني نفس العرب
شو؟
نفس العرق هو الموجود هذاك نفس الحين يعني.
نحن لا مؤمنين لا بأصالة ثبات ولا أصالة عدم نقل ولا أصالة ما أدري إيش، كل هذه الأولى أصحابها قرائي ولا شيء من كل هذه الأمور مؤمنين بها، على أنه تطبيقها في المقام لحاله مستهجن يعني فعلا، تطبيقها في المقام حيث عم نتكلم عن مش أنه استعمل تغير لفظ في معنى، عم نتكلم معنيين متقابل مشترك لفظي يعني، عم نتكلم إطلاق أكراد على معنى وإطلاق أكراد على معنى آخر، ما أتكلم أنه انتقل من معنى إلى معنى آخر، أصلا كلام هذا نفسه مستهجن تطبيقه في المقام. أنا ما بدي أنه لفظ كان يستعمل في ما سيستعمل معنى آخر، لعله في قوم اسم الأكراد هناك وقوم آخر اسم الأكراد هناك فعلا، إما عم يخبروا عن أكراد خاصين مو عن تلك الأكراد الآخرين فعلا. شو خص هذه بالتلك فعلا؟
أنا بخصوص الاحتمال لو أردت من الأخير مسألة أنه يحتمل أن تكون قضية خارجية، أن هؤلاء الأكراد مو بالضرورة يكون كل أكراد، ولا جواب الإمام مطلق
إيه، بس أي قوم عم يتكلم عن أي قوم؟ هل هؤلاء المعاصرين الآن الذين يسمون بالأكراد هل هم عين الأكراد النظر إليهم الإمام؟ هل هم من جيل هل هم نسل أولئك الأكراد نظر إليهم الإمام أو لا؟ من أين نعرف ذلك؟
لكن مسألة أنها خارجية
ما قلت خارجية، أنا قلت خارجية؟
لا قلت قضية خارجية، ما ذكرتم هذا التعبير بس مثل كلامكم هذا
لا أنا بقصد هذا الإشكال، أنه من أين نعرف أن الأكراد الذين نعاصرهم الآن هم عين الأكراد الموجودين تلك الأيام؟
نبطية
اسمها ما هو نبطية؟ في نبطية عندنا نحن الأسباب عندنا ولد اسمه نبطية وعندنا ماذا لديك النبطية تلك أيضا شو بتقول إسا هن أهلنا بجنوب هذا معنى ذلك معنى آخر القراشية أصعب أصعب مسألة القراشية مولانا. هل العاشين بمكة هم قراشيون؟
لا.
أنت تدري أنت خبا هذا كل واحد عايش هناك هو قراشي بيصير. على الجملة قال والأكراد للحديث عن الصادق معللا بأنهم حيوا. أنا بتصور أنه أغلب الأول هالرواية ودفع الرواية مستبعد توجيهاتهم كلها. يعني يا أما واحد قل ضعفت السند رد علما إلى أهلها وأقول قضية في واقعة إذا ضعفت السند، أو ماذا أقول؟ أو أقول رواية معتبر، لكن منهم الأكراد ما أدري كيف نحن نقول هذا الموضوع مثلا أراضي الموات.
بس لو سلمنا الأكراد هم الأكراد لا تفتي
مثل ما الرواية موجودة هاي مثل الرواية إذا تصير شو اسم مثل ما هي الرواية
بس تسامح
في أدلة المكرهات بعد؟ عم معتبر عم بقول رواية
طبقها يعني؟
أعوذ بالله تسامح؟ ما عم طبق قطعة تسامح
لا معتبر مبناء صدوق وكل
على ما طبق قطعة تسامح هنا مستحيل أصلا ما أتصور في فقيه جعبل يطبق قطعة تسامح هنا وإن كانت عباراته إن كثير الأحيان بتسامح بأنهم حي من أحياء الجن كشف الله عنه الغطاء ونهى فيه أيضا عن مخالطتهم وأهل الذمة. أعطوني رواية تنهى عن مخالطة أهل الذمة. باب قديش؟ طب إذا ما وجدت شو حيصير؟
حديث 1 و7
حديث 1 و7 فقط نهي عن معاملة المجوس بس فقط عن نهي معاملة المجوس والمجوس بلا أشكال في الروايات هناك نواهي متعددة بلحاظهم إن بلحاظ نكاحهم وإن بلحاظ تعامل معهم حتى لا تجعل مش أنك لا تبيع لا تجعل نفسك لك قائمة قائل رجل الشات بلا أشكال المجوس لا تستطيع أن تتعدى من المجوس إلى أهل الذمة. بالباب 24 من أبواب أداب المتاجر الحديث الأول والسابع حديثان واردان في المجوسي والتعدي من المجوس إلى النصراني واليهودي دون إثبات خرط القتاد بل ثبت في الروايات في أكثر من موضع أن للمجوس شو خصوصيات
ما في كأنه في اليهودي والنصراني حديث الثاني في مكان حديث ثاني
إياك ومخالطة السفلة هذاك مكتاب خذ شوفه يعني لعله أنا أقرأ لك إياه بالوسائل الجزء 19 صفحة 8 الباب الثاني هذا هي؟
لا
حديث الأول مو هذه؟ الأخرى الرواية رواية مين عمين هاتك الرواية؟
مقلع من الوسائل الباب الثاني من أبواب أحكام الشركة
حديث هذا هو هذا باب الشركة هذا باب الشركة علي بن رئاب صحيحة علي بن رئاب
جزء
19 صفحة 8 باب 2 حديث الأول معتبرة علي بن رئاب قال أبو عبد الله لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة الإبضاع مثل المضاربة بعطيك أنا ماذا بضاعة لكي تتجر بها فعلا في المقام أدفع لك مال لكي تتجر به لا يشارك ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه مودة شو العلاقة بالمخالطة والتجارة والبيع والشراء؟ عم تكلمت ماذا؟ تكلمت عن المشاركة والمضاربة والوديعة وتحبوش أما البيع والشراء شو له علاقة؟ ما في رواية ذكرت البيع والشراء إذا أجي اشترى لي من يمك أو ذهبت اشتريت عنده شو المشكلة؟ خصوصاً أي الغاء خصوصية مولانا؟ أنت عشت مع الذمي في بلدك وأقريته في بلدك وفي وطنك وفي مكانك الإسلامي شو عم نتكلم عم نتكلم إحنا عن واحد ساكن بالهند
كراهة ما يتكلم
عم نحكي الناي عن مخالطته بالنتيجة أنت فاكر إن أنت تتعامل مع المكروه كأنه ماذا آخر همك أنت تتعامل مع الكراهة أن حكم عادي وآخر هم الكراهة في ناس متدينين بيعتبروا الكراهة ماذا مثل شو حرمة ما تتساهلوا بالكراهة أنتوا تقولوا كراهة بس على أنه الرواية نهي انتوا حملتوه على الكراهه بسبب ماذا ارتكازات وا 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 ولو كان لبانه هالمسائل لا ينبغي للرجل المسلم لا ينبغي ما فيش مش نهي مطلقا لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعه ولا يودعه وديعه ولا يصافيه موده هيدي الروايه عندك هذه شوف كيف الجزء التاسع عشر صفحة ثمانية الباب الثاني من أبواب شو قلت أنت أبواب شو أبواب الشركة باب الثاني فعلا. لذلك أنا أعتقد بأنه أصلاً بما لا يحضره الفقيه ذكر هالرواية ببحث المضاربة. روحوا راجعوا ما لا يحضره الفقيه عندما تعرض لهالرواية تعرض ماذا؟ بالمضاربة. هذا عنده قرآن هنا سورة الممتحنة الآية الثامنة سورة الممتحنة الآية الثامنة
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم
لا ينهاكم الله قول أي آية هذيك
ثامنة
أقول
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله
يحب هذه آية
هذه
الآية تقول لك لا ينهاكم الله طالما ما قتل لا ينهاكم الله عنه روحوا تعاملوا معهم و و و ورا التخصيص بها الرواية في موارد خاصة تسعى التخصيص هذه الآية مطلقة لا ينهاكم الله عنه ورد كراهة في موارد خاصة في الوديعة والمضاربة و و و و أما واحد يعمل لي قاعدة عامة يكره معاملة الذمي من أين؟ تشعر بعض الأحيان أن الذمي واحد ضلعه ناقص ما أحد يدافع عنه بين بالفقه باعتبار أنه منه من المال علاقة بالفقه فكل ما ينكتب فتوى بحقه ماذا تمشي يعني فتوى أنا بنت ذاك أنه الذمي كيف تأخذ منه الضريبة تأخذ منه الجزية تشد له اللحية وتضرب وهذا دليل على ماذا أن يجب على الحاكم أن يجعل له يجبره أن يبت لحيته ليش لأنه حتى ماذا حتى إذا تشد له اللحية سمعين جزية كيف يأخذ جزية على ابن العلامة الحلي بتجيبه لعندك بتشد له اللحية وتضربه كاف تأخذ منه تطلسمه
أهم شيء المصدر الصاغرين كذي مو نص في شد اللحية
هو ذاك شد اللحية
لا
هي الآية أصلا مش في مقام أن خذوها صاغرين هي الآية في مقام بيان أن نفس أن تأخذ منهم الجزية على عدد الرؤوس هذا نوع من ماذا من تصغير هو تصغير أنه عم يتعامل معكم عروس كروس الغنم كم واحد أنتم بالبيت عشرة أعطوني ضريبة على عشر كيف نحن نأخذ ضريبة على شو اسمه لذلك ولد أنه بعض أهل الذمة صالحوا عمر بن الخطاب على أن يدفعوا الزكاة بس ما يدفعوا ماذا الجزية على رؤوسهم شعروا بالمذلة فيها نفسه أخذ الجزية منهم فيها مذلة مو أنه المقصود منها خذ الجزية وصغرهم يعني كما تأخذ في زوب وجهه يعني تدفل بوجهه هذا من التصغير يعني أحسن وأحسن تدل على شو اسمه عدم الحظر
في مقام الوشف في مقام حكم الإلزام كلام في مقام حكم الوحنا كلامنا الإلزامي هنا
يعني المقصود لا ينهاكم لا ينهاكم لا ينهاكم تحريميا لكن ينهاكم كراهتيا وين هذا بعد هذه اصطلاحات سميت أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم لا ينهاكم تحريميا الله بس يقول لا ينهاكم لا ينهاكم شو أي عرف أي إنسان مسلم سمع هذا الخطاب ويفهم ماذا لا ينهانا تحريميا لكنه ينهانا كراهتيا هذا رأيك هذا أصلا العرب عندما يقرؤون هذه المسائل ما يفهموا هذه المسائل
إذا نظرنا لبقية الأحكام شيخي بالنسبة لغير المسلم مقتضي توهم الحاضر جدا عالي مو شوي بعد
فالله لا ينهاكم وأهل الذمة للنهي عنه على كل حال هو قال النهي عن معاملة أهل الذمة أنا لم أجد رواية تدل على النهي عن معاملة أهل الذمة لا من قريب ولا من بعيد لعنده رواية خبرنا عنها رواية تنهى عن معاملة أهل الذمة نعم ورد بالمجوس روايات متعددة وشديدة بحق المجوس بلا إشكال لكن غير المجوس لم يرد روايات بس المجوس ورد حتى بحق بلحاظ ماذا تزويج وغيرها من الأبواب لذلك حتى بالمتعة ورد روايات لك أن تنكح الذمية والوش اسمه الثاني واليهودية والنصرانية لك لا تنكح ماذا مجوسية الأخر شو يقول الشيعة أبناء المجوس لأن الروايات كلها في ونحن أكثر شيء برواياتنا فيها ماذا فيها مهاجمة للمجوس ها ولا يتعدى إلى غيرهم من أصناف الكفار للأصل ولا يتعدى إلى غيرهم يعني إلى غير أهل الذمة من أصناف الكفار يعني ولو كان ماذا ملحدا ولو كان مشركا ولو كان بوذيا ولو كان هندوسيا أو كونفوشيوسيا أما شاكل ذلك فإنه لا يتعدى للأصل والفارق. شو الأصل؟
براءة
مثلا أصل عدم ثبوت الكراهة. والفارق ما هو الفارق؟ اللي هو النص مفروض يكون. شو مفروض يكون الفارق يعني؟ شو عندك كاتبين تحت؟ هو وجود النص في خصوص هذيك. شو عندك أنت الفارق؟ وجود النص؟ كلكم وجود النص؟
تمام في
التعليق. آخر واحد في المقام ذوي الشبهة في المال قد ظلم ولسريان شبههم إلى مالهم. أصل النهي عن التعامل مع أهل مع أعوان الظلم موجود في رواية يقول له أنه عم يتعامل فلان الظالم بيقول له ماذا لو دعيت في أعوان الظلمة. أصل فكرة التعامل مع أعوان الظلم موجود النهي عن التعامل معهم، لكن هو عم بيحاول يعمم القاعدة إلى كل ماذا ذوي الشبهة في المال. في عنا رواية تنهانا عن التعامل مع مطلق ذوي الشبهة في المال أو لا، هذا يأتي غدا إن شاء الله. بس هو ذكر بس عنوان الظلمة، إذا مقصوده من ذوي الشبهة في المال الظلمة فقط لا بأس، بس هو عبر كالظلمة يعني هو عم يعطي مثال. فكل واحد عنده شبهة في ماله ماذا يكره، ويأتي هذا الحمد لله رب العالمين.
شيخنا نفس التعامل ده.